سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل مجالس تفسير القرآن أو وقفات تدبرية مع القرآن. احنا خدنا بفضل الله عز وجل بعد ما من الله عز وجل علينا وانتهينا من سورة الأعراف اخدنا وقفات تدبرية مع بعض السور. هذه الوقفات نحن لا نقف مع كل كلمة بطريقة التفسير التحليلي كما كان في سورة الأعراف، ولكن قدر المستطاع نظرة عامة عن السورة مع بعض الوقفات في آيات هذه السورة، ولا سيما نحن بنحاول أن يكون في موضوع معين ننظر من خلال هذا الموضوع للسورة. يعني مثلا قضية الدعوة في سورة نوح، سواء التوصيف الوظيفي للداعية، جهد الداعية، كلام الداعية، جهد أهل الباطل لمقاومة الدعاء. يعني كان المنطلق الرئيسي اللي حاولنا نحن ننطلق منه في وقفات سورة نوح كان قضية الدعوة. أيضا سورة المزمل كانت القضية الأساسية اللي بننطلق منها قضية قيام الليل. هذا يعني أن هذه السور أو غيرها من السور لا تحتوي إلا على هذا الموضوع. كل سورة أحيانا بحسب الناظر إليها، يعني ممكن كل واحد بيوفق لفهم جزئية من جزئيات السورة ويعيش مع السورة من خلال هذا الموضوع. وفي أكثر من مثال، يعني ممكن واحد يفهم إحدى السور في موضوع معين ثم يأتي عالم وينظر إلى نفس السورة بمنظور آخر ويكون الكل صحيح، وقد يكون في موضوع جامع لهذين الموضوعين أصلا. فمش معنى ان احنا بنحاول ننظر الى بعض الصور من موضوع او موضوعين او ثلاثة زي ما حاولنا في سورة الاعراف، ان في اكتر من يعني عمود من اعمدة هذه الصورة او يعني شيء موضوع مضطرد معانا طول الصورة. مش معنى كده ان مفيش غير هذه المواضيع في هذه الصورة. هذا فتح يفتح الله عز وجل به على من يشاء من عباده. سورة اليوم اللي بنحاول نقف معها وقفات تدبرية سورة المعارج، ويعني بنحاول كده ايه قدر المستطاع بعض صور الجزء 29 بحسب أن يفتح الله عز وجل علينا. يعني كان سورة الملك كان فيها خطبة أو خطبتين، سورة القيامة كان فيها خطبة، لذلك الواحد بيؤثر بعض الصور. سورة المدثر كان فيها درس قديم، الواحد بيؤثر بقية الصور اللي لم يتناولها بشرح. سورة المعارج من المعاني اللي هنحاول ننطلق منها لفهم جزء كبير من السورة، لا أقول كل السورة، لفظة هي حقيقة هي التي يعني أثارت انتباهي في هذه السورة، وهي اللي كانت من أسباب البحث واختيار هذه السورة اليوم. لفظ القرآني لفظ إن الإنسان خلق هلوعا، لفظ الهلوعة. هذا اللفظ حقيقة، وسبحان الله كنت مشغول ببعض القضايا اللي بتخص الإلحاد، كنت بسمع أحد الدروس اللي بتتكلم على مسألة الإلحاد النفسي للأسباب النفسية للملحد أو الشك المزاجي. دكتور اسمه عبد الرحمن ذاكر الهاشمي كان ضمن برنامج صناعة المحاور، لقيت المحاضرة موجودة فبسمع في قضية الإلحاد النفسي، لأن فعلا القضية النفسية قضية هامة جدا في قضايا الضلال وليست القضايا العقلية فقط. زي ما رأينا في أكثر من موطن في القرآن أن الإنسان قد يرى الآية الحسية رأي العين ثم لا يؤمن، فافتراض ان الشخص اللي امامي ينقصه دلالة عقلية او الاقتناع دائما، افتراض هذا انك تفترض هذا دائما، هذا امر خاطئ. لا، احيانا بيكون فيه اشكالية نفسية، تكبر، اتباع شهوات، بل يريد الانسان ليفجر امامه، في اشكالية نفسية معينة هي التي جعلته يبتعد عن شرع الله سبحانه وتعالى. فكنت بحاول أفكر في المنطقة دي، وخاصة كان في كتاب أيضا قيم حقيقة، ويكون الواحد بيختلف مع المؤلف في بعض القضايا، لكن الكتاب قيم والمؤلف له جهد طيب في مقاومة الإلحاد، لكن زي ما قلت لكم الواحد بيختلف معه في بعض القضايا. كتاب الدكتور عامر شريف اسمه الإلحاد مشكلة نفسية، الإلحاد مشكلة نفسية، وبالفعل الكتاب مليء ب يعني أطروحات قيمة عن القضايا النفسية. فالشاهد في خضم البحث أكثر من موطن في قضايا اللي بتتناول علم النفس الخاص بالضلال، وبعضهم بيدعو إلى إقامة جزء من علم النفس اسمه علم نفس الإلحاد، إن وجدت إن من أسباب ده ضعف النفس البشرية ومحاولة التغطية على هذا الضعف أو محاولة إنكار هذا الضعف عن طريق ادعاء الطغيان والاستغناء. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه يظن نفسه مستغنيا عن الله، مش محتاج لربنا وبيدعي ذلك بالرغم إن الإنسان في أصله ضعيف. هذا الضعف اللي في الإنسان إما أن يكون سببا لنجاته وفوزه أو يكون سببا لهلاكه. تاني، هذا الضعف اللي في النفس البشرية إما أن يكون دافع وسبب أن يبحث عن النجاة والخوف من الله عز وجل، والله عز وجل قدر لنا في هذا الكون لحظات ضعف كثيرة، لحظات النوم، لحظات قضاء الحاجة، لحظات المرض، لحظات الغرق، لحظات الموت. هذه اللحظات التي تذكر الإنسان دائما بضعفه، وإن بالرغم أنه بيمرض وبيبحث عن العلاج ويبحث فعلا، وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء إلا الموت، يظل الموت يقهر أعناق وعقول كل المتكبرين. فبيتظل لحظات الضعف تلاحق الإنسان ليتذكر عجزه وضعفه وأنه بحاجة إلى خالق. هذا الضعف كما قلت إما أن يكون سببا لنجاة الإنسان فيتقي، هنا تنشأ التقوى، تقوى أنك خايف من حاجة تريد أن تتقي، تنشأ التقوى فتريد أن تتقي من عذاب الله ومن عقابه وتخاف فتبحث عن النجاة فتجد الهدى في القرآن، لأن القرآن هدى للمتقي للي يخاف. أما الذي يتكبر ويغطي، وده الكافر يغطي على هذه الحقائق، الكفران بمعنى التغطية، يغطي على هذه الحقائق لا ينجو، لأنه بيدعي وبيستكبر. ومن أوائل ما أنزل كما قلت كلا إن الإنسان لا يطغى، سبب الطغيان الرئيسي أنه لا يرى نفسه على حقيقته، هو لا يرى نفسه على حقيقته. ظل فرعون متكبرا طاغيا يدعي أنه ربهم الأعلى، إلى أن جاءت هذه اللحظة التي فضحت ضعفه أمام كل الناس، فقال في لحظة الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. لم يقل هذه الكلمة في لحظة رؤية العصر وهي تنقلب إلى حي، ولا في لحظة رؤية اليد وهي في قمة البياض، ولا في لحظة انفلاق البحر، بالرغم أنها كلها لحظات تخضع العقول، لكنه كان متكبرا. لكن في لحظة الضعف والعجز اعترف فرعون وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فتأتي سورة المعارج لتشير إلى هذا المعنى، وأن الإنسان في أصل خلقته ضعيف، فقال ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان خلق هلوعا. أظن يعني فيما أذكر قد أقول مخطئة، أظن هذه اللفظة جاءت في سورة المعارج تحديدا، لا أذكر ما جاءها في غير القرآن، يعني لو حد متذكر يفكرني. مجيء هذه اللفظة في هذه السورة ودلالة، وأحيانا نجد كثير في القرآن مسألة إن الإنسان في صفات معينة، إن خلق الإنسان من عجل، إن الإنسان لربه لكنود، إنه لحب الخير لشديد. هذه الأوصاف، أوصاف العجلة، الضعف، الهلع، حب الخير، كنود، هذه الأوصاف الإنسان مطالب أن يعني يصفي نفسه وأن يتخلص من هذه الأوصاف، هذه المنازعة، لأن الإنسان كما قلنا مخلوق من طين. ركزوا معايا، الإنسان مخلوق من طين في أصل خلقته، في خلق آدم حمأ مسنون، طين منتن الرائحة متغير، ترك لفترة، ثم كل الناس الآن من مني حتى يعني إيه في نفس الوهن والضعف ويعني الحقارة، هذا في أصل الخلق. ثم تأتي نفخة من روح الله عز وجل لتكريم هذا الإنسان، فذكرنا من قبل إن هذا البدن وهذا الجسد يحتاج إلى غذاء، وهذه الروح تحتاج إلى غذاء، غذاء البدن لأنه من طين، فيكون غذاء البدن من طين، فيحتاج إلى طعام خارج من الطين، يحتاج إلى غذاء خارج من الطين، يحتاج إلى قضاء الشهوة مع من خلق من طين أيضا. لكن الروح تحتاج إلى غذاء، طالما أن الروح نفخة من الملك سبحانه وتعالى فهو يحتاج إلى غذاء من كلام الملك سبحانه وتعالى، يحتاج إلى وحي. هذا الضعف اللي في الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا، مطالب أن يقاوم هذا الضعف حتى لا يقع في المعصية. طب إيه معنى هلوع الأول؟ تعالوا نقف وقفة سريعة، أنا حاولت أن ده يكون المنطلق، لا أترك هذه الآية حتى أصل إليها في السياق، وإن كان سنتكلم الآن عن مجمل السورة، لكن ده المنطلق اللي بنطلق منه، وده قصة البداية مع السورة. يعني بحثت في كتب اللغة عن معنى هلوع والتفسير، قالوا أن بتدور حول معنى هلوع، بعضهم قال الآيات التي تليها تفسر معنى هلوع، إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوع؟ أنه متقلب مضطرب مع تقلب الأحوال، مع حالات الشر والخير هو مضطرب، ليس له عقيدة ثابتة، لا يشعر بالأمان والاستقرار، فإذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وإن الجامع في الحالتين قلة الصبر والخفة والجزع والجبن، هذه الأوصاف توصف بها النعامة الخائفة أو الناقة التي تسير فتضجر تغضب فتسير مسرعة لا تدري إلى أين تذهب، كل دي أوصاف. طيب احنا كنا ذكرنا قبل كده لو تفتكروا لما حاولنا حل الكلمة اللغوية قبلتنا في سورة الأعراف حتى عافوا، قلنا ان في كتب بتهتم باستعمالات المفردة اللغوية على في استعمالات العرب زي لسان العرب وتهذيب اللغة وغيره من الكتب، وفي كتب بتحاول ان هي تبحث عن أصل الكلمة. إيه الجامع ما بين قلة الصبر والجوع، بعضهم قال الجوع كمان، والجزع والخفة والطيش والجبن؟ قالوا لما كل المفسرين أو السلف ذكروا كل هذه المعاني، إيه المعنى الأساسي الجامع؟ في كتب بتحاول تبحث عن أصل هذه الكلمة، منها مقيس اللغة لابن فارس، وأحيانا المفردات الأصفهاني، دول متقدمين، ومن المعاصرين المعجم الاشتقاق المؤصل لألفاظ القرآن بتاع دكتور حسن جبل، توفي قريبا رحمه الله، وأحد الكتب لكن فيه بعض الأخطاء العقدية لأنه كتبه أحد الشيعة اسمه المصطفوي كتاب التحقيق في ألفاظ القرآن، وإن كان الكتاب حقيقة فيه بعض الأبحاث اللغوية القيمة. الشاهد فقال ابن فارس قال إن الجامع لكل هذه الألفاظ السرعة والحدة، ده إنسان مضطرب نفسيا في حدة، عارفين اللي دايما اختياراته ما تبقاش متوسطة، قاعد في الايه في الأطراف مش متوسط، فتلاقي اختياراته دايما فيها نوع من الحدة، ومع ذلك سريع في أخذ القرار مش متروي. فقال الجامع ده، الإمام المصطفى قال لا، قال ده التمايل إلى التلذذ والتنعم، إن بطبيعة الإنسان يبحث عن اللذة والنعيم، وأي شيء يضايقه في لذته أو في نعيمه يضطرب ويتضايق، هو عايز يعيش حياة فيها لذة ونعيم. أقوى ما وجدت حقيقة، ودي أحيانا بيبقى توفيق، الإمام الأصفهاني للأسف ما وجدتش الكلمة دي في المفردات، الإمام الأصفهاني فاتوا بعض الكلمات تقريبا 8 أو 9 أو 10 كلمات فاتته من كل الكلمات اللغوية اللي ذكرت في القرآن، فاتوا أكتر من كده عامة فما ذكرش الكلمة دي. الدكتور حسن جبل وهو سبحان الله من المعاصرين متميز جدا في اللغة، وعمل كتاب رائع اسمه المعجم الاشتقاق في المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، قال ركزوا معايا، قال إن الجامع المقدمة دي هام لفهم السورة. قال إيه المعنى الجامع لكلمة الهلع؟ قال أصل كل هذا فراغ الجوف من مصدر القوة، فراغ داخل الإنسان، الجوف، الإنسان خلق أجوف، لما حديث صحيح مسلم لما صور الله عز وجل آدم فتركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به، فعلم أنه أجوف، علم أنه أجوف، فعلم أنه خلق خلقا لا يتمالك. صحيح مسلم النووي بيقول أي لا يتمالك أمام الشهوات، هذا الجوف يحتاج إلى غذاء، لذلك لغة عكس الأجوف الصمد، مصمد اللي لا يحتاج إلى إغذاء إلى طعام، لذلك طبعا المعنى الشرعي مختلف، الله الصمد لا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى، هو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، لكن الإنسان أجوف، هذا الفراغ اللي بداخل الإنسان فراغ الجوف لما يفقد مصدر القوة في هذه اللحظة نقول عليه في حالة الهلع. وحاول يربط كل ما قيل بالتعريف ده، فقال فمثلا لما يقولوا إن الجزع من تعريف الهلع، الجزع إذا مسه الشر جزوع، إيه علاقة الجزع بالهلع؟ قال فالجزع ضد الصبر من فراغ القوة وعدم الصمود، إنك أنت ما تبقاش من جواك قوي ولا صابر، فهنا يقول عليك هلع، ليه؟ فقدت مصدر قوتك المعنوي اللي بالداخل. وقال والجوع أيضا فراغ، كالجائع جدا، مش أي حد جعان يتقال عليه في حالة الهلع، لا الجعان جدا اللي لا يستطيع التفكير، في حد ايه ما بيعرفش يفكر هو جعان، هو الطبيعي ان الجعان جدا، عارف انت مش انت وانت جعان، في واحد ايه قبل المغرب في رمضان ما ينفعش تكلم معاه في اي حاجه غير في ترتيب الفطار فقط، اي حاجه تانية هو لا ايه المستقبلات الحسيه اتقفلت، يعني خلاص مش هيستطيع يفهم انت بتقول ايه، لانه فقد مصدر الايه القوه. قالوا ايضا الآية جابت إيه؟ الآية جابت الجزع ومنع الخير، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال ومنع الخير الموجود هو من فراغ النفس، نفس الفقيرة، إنما الغنى غنى النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النفس الفقيرة الفارغة تمنع الخير إذا أمسكت به فيحرص خوفا من الفقر. دي المقدمة الهامة اللغوية لفهم كلمة الهلع. إذن هذا الإنسان مفطور إن في فراغ بداخله، إذا لم يملأ هذا الفراغ أصبح ضعيفا لا يستطيع أن يأخذ قرارات صائبة في حياته. هذا الإنسان يعني مثلا زي ما قلنا لما يصبح جعان كما أنه يملأ هذا الفراغ حسيا يحتاج أن يملأ هذا الفراغ الروحي. فإذا لم يملأ هذا الفراغ يصبح في حالة هلع. وأهم ما يملأ هذا الفراغ الروحي بداخل الإنسان الصلاة، إلا المصلين، إلا المصلين. هذه الصلاة العجيبة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. القرار، حالة الاستقرار، لأن قرة العين معناه أن العين لا تبحث عن شيء، وجدت ما تريد. ونتكلم عن إلا المصلين. طول ما احنا ماشيين سريعا مع الصورة هنرصد الملامح النفس الهلوعة في الصورة، سواء في الدنيا أو في الآخرة. هذه النفس الهلوعة، وكيف تتخلص هذه النفس من هذا الهلع. ولها أيضا من إحدى الحلول لا نصيب من الاسم، يعني اسم السورة مهم معانا، سورة المعارج. يقول ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. سأل سائل، سائل جه نكرة، لذلك اختلف المفسرون من الذي سأل، وما معنى سأل سائل بعذاب واقع. لم يأتي قول، لم يأتي قوله سبحانه وتعالى، لم يأتي قوله سبحانه وتعالى سأل سائل عن، لا، سأل بي. فقالوا هذه الباء تشير إلى فعل محذوف اللي بيسموه التضمين، في فعل محذوف، هل استعجل؟ وده كتير من المفسرين قالوا هنا شخصية مستعجلة نزول العذاب. سأل سائل بعذاب واقع، أي سأل مستعجلا بنزول العذاب، استعجل. ويستعجلونك، أيضا في القرآن شاهد لهذا، ويستعجلونك بالعذاب. فقالوا هذا سؤال، سؤال المستعجل الضجر، ده من ملامح النفس العجولة. طب مين اللي مستعجل؟ إما الكافر الذي يستعجل عايز يخلص، عارف انت عملت تخوفه وتخوفه من العذاب، طب هات العذاب ونخلص، بحيث العذاب جه خلص وهو مش قادر يتحمل في المنطقة المنتصف دي، منزلش العذاب، هو يتأكد من ان هو ماشي صح ومش عايز يطيع يستمر في الشهوات، نزل العذاب خلاص هو خلص. او قالوا ان ده قالها استكبارا، كان هذا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء. وكتير من المفسرين ربطها بهذه الآية. بعضهم قال لا، اهل الايمان وصلوا الى حالة من التعب واستعجلوا نزول العذاب، فاستعجلوا أن ينزل عذاب للكافرين، عايزين عذاب مخصوص للكافرين. سأل سائل بعذاب واقع للكافر. بل بعض الأقوال الغريبة التي قالت أنه نوح هو الذي استعجل هذا العذاب، وده ممكن يكون له علاقة أن السورة التي تليها سورة نوح، ذكر القول ده الإمام القرطبي. شاهد أن هنا قضية الاستعجال أو سؤال العذاب هذا لا يطلبه نفس سوية بالنسبة للمشرك، لا تطلبه نفس سوية، وبالنسبة للمؤمن لا تطلبه نفس صابرة، زي قال له ربنا سبحانه وتعالى: فاصبر صبرا جميلا، لا تتعجل أنت ولا هو، كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية في سورة القمر جاءت بعد أن أخبر ربنا سبحانه وتعالى أنهم سيهزمون، سيهزم الجمع ويولون الدبر. قد يسأل سائل، وقد سأل بالفعل عمر بن الخطاب، ومتى يأتي هذا العذاب؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، لا تتعجل، كل شيء بتقدير وترتيب من الملك سبحانه وتعالى. سأل سائل: فلا تتعجل، فالعذاب واقع حتما، إما في الدنيا كما حدث في يوم بدر، أو في الآخرة في جهنم والعياذ بالله، بعذاب واقع، أمر منتهي. هذا العذاب مخصوص للكافرين، لن يستطيع أحد مهما أوتي من قوة، لأن النفس ضعيفة والبشر ضعفاء، مهما اجتمعوا ليس له دافع من الله. بعضهم قال إن من الله دي متعلق بكلمة دافع، بعضهم قال لا، متعلق بكلمة العذاب، بعذاب واقع من الله. معلش هو النهاردة اللغة كتير شوية، ركزوا معي. حين لما بيجي جار ومجرور زي من الله أو في يوم، يعني خلينا نجيب مثال برا القرآن، كلمة مثلا في المدرسة، في المنزل، في البيت، أو منذ ثلاثة أيام، سواء زمان أو مكان، وبتيجي جار ومجرور أحيانا أو مضاف ومضاف إليه، فأنت تقول لي أيوة ده اللي هو إيه يعني، دي ما ينفعش تبقى جملة. الجار والمجرور أو المضاف والمضاف إليه ده سواء زمان أو مكان، السؤال بقى باللغة العربية ده متعلق بإيه، ده تبع ايه، تبع ايه في الكلام، ففي المدرسة ما ينفعش اقولك في المدرسة تقول لي هتقول لي ايه ايه اللي حصل في المدرسة، ايه الحدث مثلا في المنزل، ايه اللي حدث. فهنا لما يقولوا من الله فهتقول لي هو ايه اللي من الله، فالمفسرين يقولك ايه، نبحث عن المتعلق بتاع ده، هل من الله متعلق بالعذاب ولا بدافع، فهيبقى معنى الكلام سأل سائل بعذاب واقع من الله، ولا معنى الكلام للكافرين ليس له دافع من الله. واضح؟ انا ليه طولت هنا عشان دي مفيدة في كلمة في يوم، فيها نفس الخلاف. للكافرين ليس له دافع من الله العجيب. وهنا جاء وصف عجيب للملك سبحانه وتعالى لم يأتي إلا في هذه السورة، كان متوقع سواء كلمة من الله متعلقة بكلمة العذاب أو بكلمة دافع، الموطن موطن تعذيب وموطن شدة، كان متوقع ليس له دافع من الله ذي الانتقام، لا من الله ذي المعارج. ده اللي خلى كتير مفسرين يتوقف، يعني ايه ذي المعارج، ما معنى كلمة ذي المعارج. الاول المعراج، والمعرج ده اللي هو الصعود والسلم في طبقات وفي درجات وعلو، ومعارج عليها يتكئون سلالم وفرش مرفوعة، سورة الزخرف. طب هنا من الله ذي المعارج، فذي صاحب المعارج سبحانه وتعالى، فقالوا ايه المعارج بقى، قالوا حاجة من اتنين، ده ملخص التفسير. لو قلنا ان المعارج حسية هيبقى ليها قول، او لو قلنا معنوية هتختلف. يعني المقصد الله ذي المعارج، المعارج دي معارج حسية حقيقة موجودة ولا امر معنوي؟ اللي قال ان هي حسية قال مدارج السماء التي يصعد فيها الملائكة، لذلك جاء بعدها تعرج الملائكة والروح إليه، أي هذا العروج لم يكن إلا بعد أن قدر الله عز وجل أماكن وطرق لهذا العروج، ولم تكن الملائكة ولا الروح لتستطيع ولا يستطيع أن يعرجوا إلى الله إلا بعد أن قدر الله وخلق هذه المعارج، فسمح بالعروج إليه حقيقة من الملائكة. فالاختار القول الحسي، قال طب ايه المعنى، قالوا كما ان الله عز وجل قدر هذه المعارج الحسية فيستطيع وتستطيع الملائكة ان تعرج اليه، قدر ايضا سبحانه وتعالى طرق ومنازل تعرج قلوب المؤمنين اليه سبحانه وتعالى في طريق، يعني العايز يوصل لربنا في طريق للوصول في معارج، وهذا الطريق هو درجات، مش طريق واحد لا درجات، على حسب سرعة الانسان وتوقفه على حسب درجته، اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأه وآخر آية تقرأه، يبقى إذن في معارج. فقالوا في معارج حسية، وقالوا هذه المعارج لا معنى معنوي، الفواضل، قالوا ذي الفواضل والنعم والدرجات، تختار الإمام الطبري لأن ده مروي عن كثير من السلف. يعني إيه الفواضل والنعم والدرجات؟ قالوا أنه ينعم على العباد ولكن بدرجات متفاوتة، فقالوا هنا المعنى ذي المعارج معنى حسي. طب كيف، ايه هي الدرجات اللي على اساسها الناس بتنعم؟ طبعا هنا المقصود النعيم اللي يرضي الله مش النعيم المادي، لما يقول ذي الفواضل والنعم اي ان لكل عبد نعيم على قدر عمله، فقالوا ان الانسان على قدر العمل على قدر العروج الى الله عز وجل. فكأن الشاهد تطلبون من الله العذاب وهو ينزل النعم والفواضل وينزل عباده في الدرجات العليا، لذلك بعضهم قال المعارج هنا الدرجات العليا من الجنة، يعني بدلا أن تعرجوا إليه وتطلبوا رضاه وتسعوا بالأعمال الصالحة طلبا لرضاه تطلبوا العذاب. يعني عارف لما واحد رايح مثلا للمثل الأعلى، شخص مثلا بغني بس هو بينعم على الناس وينعم ويعطي وكريم لكن هو شديد، فتروح تطلب منه تتحدى تطلب منه الأذى، فيقول لك انت رايح للراجل الطيب ده بدل ما تستفيد منه تروح تطلب منه الأذى، انت بتضيع اكبر فرصة. فهنا تطلبون من الله ده لو السؤال بقى بالنسبة للكافرين، تطلبون منه العذاب تستعجلون العذاب وهو سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل عليكم النعيم والفضل وينزلكم الدرجات العليا، بدل أن تسعوا وتعرجوا. أيضا من المعاني اللي هنستصحبها في السور قضية العروج، ده من اسم السورة المعارج. فهنا ناس رفضت العروج، أو أهل الإيمان الذين يتعجلون نزول العذاب، كل صبر تصبرونه هو درجة ترتفعون فيها، فلا تتعجلوا. فيش شيء بيضيع عند ربنا سبحانه وتعالى، كل يوم وكل شيء بتقدمه لله سبحانه وتعالى، كل صبر، هذا الصبر أنت ترتقي في هذه المعارج، فلا تتعجل نزول العذاب. من الله ذي المعارج تعرج. هنا عارف ولا المثل الأعلى، الملك اللي يسمح بوصول الناس إليه ويبين كيف يصل الناس إليه، ده يكون ملك كريم. ولا المثل الأعلى، فأذن الله للملائكة أن تعرج إليه. ومعنى أنه أذن بعروج الملائكة إليه أنه خلق، لأن الملائكة لا تخلق شيئا، خلق هذه الطرق التي تسعى ومراقي السماء التي تسعى وترتقي فيها الملائكة. فكما فعل ذلك حسيا للملائكة، فعل ذلك لأهل الإيمان وبين لنا كيف نعرج إليه سبحانه وتعالى. فيعني يا لخسارة المعرض الذي رفض العروج إلى الله. وهتجلنا الأعمال الصالحة اللي في السورة اللي بتبين كيف تعرج إلى الله سبحانه وتعالى. العروج ليس بالأماني لكن بالأعمال. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا. هذه الآية من الإشكاليات اللي قابلت كثير من المفسرين وحاولوا يفكوا هذا الإشكال. ما معنى في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ إيه معنى؟ ابن كثير ذكر 4 أقوال، قرطبي ذكر أقوال كثيرة ورجح القرطبي وابن الجزي أكثر حد المعاصرين رجحوا إن ده يوم القيامة. هنقول دلوقتي إزاي ده يوم القيامة. اللي قال كلمة في يوم، ركزوا معي، اللي قال كلمة في يوم متعلقة، عرفنا يعني كلمة متعلقة بقى؟ متعلقة بفعل يعرج، يعني ده زمان عروج الملائكة. معايا؟ هي امتى امتى بيحصل اشكال في موضوع الجار والمجرور ده او الزمان او المكان؟ لما يجي فعلين او حدثين واقول لك مكان واحد او زمن واحد. يعني لما اقول لك مثلا ايه، اكلت شربت نمت خدت حصص في المدرسه، فانت عايز تقول لي التلات افعال في المدرسه ولا الفعل الاخير بس هو اللي في المدرسه؟ ايه اللي متعلق باللي في المدرسه؟ لو التلاتة في المدرسة ده عادي بيسمون حصل تنازع في التلاتة، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون وتحمدون وتكبرون 33 دبر كل صلاة، فقالوا 33 ده للتلاتة، ده التلات أفعال تنازعوا ده مفيش مشكلة. فانت عايز تعرف ده تبع ايه. فكلمة في يوم، قالوا في يوم ده متعلق بايه بالظبط؟ هل متعلق بالعروج ولا متعلق بالعذاب؟ فيكون معنى الآية سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، هذا العذاب بعذاب واقع في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وإن دي جملة معترضة من الله، جملة بقى معترضة، ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه وتقف. ده جملة يعني لو هنكتبها بلغة بالترقيم هتحط الشرطة قبل إيه الله، بعد كلمة الله تحط شرطة ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، تحط الشرطة تاني وتكون في يوم متعلقة بالعذاب. فهذا العذاب المقصود به يوم القيامة. متى سينزل هذا العذاب على الكفار؟ خاصة ان دول كفار اللي كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما فيش عذاب عام استئصالي لهم، فالعذاب العام لهم في يوم القيامة. فلا تتعجل، فعذابهم يكون في يوم القيامة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ده القول الأول والأشهر واللي اختاروا زي ما قلت لكم الإمام القرطبي وابن الجزي وغيرهم، بسبب ان في بعض الاحاديث صلى الله عليه وسلم ان هذا العدد تحديدا ورد في يوم القيامة، سواء حديث الذي لا يخرج الزكاة وان يظل يعذب طوال 50,000 سنة، او حديث وان كان بعضهم حسن وبعضهم ضعفوا ان اليوم بيظل على الكافر 50,000 سنة لكن بالنسبة للمؤمن كأنه كأداة صلاة مفروضة عليه او كجزء من النهار. ذلك ربنا قال اصحاب الجنة خير يومئذ مستقرا واحسن ومقيلا، وقالوا القيلولة تكون في آخر يعني في الظهر، وإن كأن الفترة دي كانت فترة يوم القيامة هو يقيل في الجنة، يعني لا يأتي عليه زمن القيلولة إلا وهو في الجنة. نسأل الله أن نكون وإياكم من أهل الجنة. فيبقى القول الأول إن في يوم كان مقداره 50,000 سنة أن هذا العذاب يوم القيامة. عذاب ده يوم القيامة. وإن لا تتعجلوا فكل فعل يفعله هؤلاء سوف يحاسبون عليه. وقوم قال لا، هي مش متعلقة بالعذاب، في يوم مش متعلقة بالعذاب، هي متعلقة بالعروج، وأن الملائكة تعرج إلى الله عز وجل وتنزل. ما لو فعل هذا الفعل البشر، لو البشر قدروا أنهم يعرفوا يعملوا كده، هيحتاجوا 50,000 سنة. واضح؟ إن لو البشر عايزين يعرجوا هيحتاج 50,000 سنة. أو لو متعلق أيضا بالعذاب، أن الله عز وجل يقدر الأمر وتعرج الملائكة لتنفيذ هذا الأمر ويقضي فيه سبحانه وتعالى. ما لو اجتمع البشر لفعل هذا القضاء وتدبير الأمر لظلوا 50,000 سنة. بعضهم قال إن تظل الملائكة تعرج وتنزل طوال مدة الدنيا، وده من أغرب الأقوال واستنكره كثير من أهل العلم، وإن مدة الدنيا اللي ربنا خلق الدنيا مدة الدنيا 50,000 سنة. لكن إنك تتمسك بالقول ده وهو مش ما فيش فيه دلالة قطعية في القرآن، فممكن الدنيا تقعد أكتر، وهي قعدت أكتر من 50,000 سنة أو أيا كان، هي محدش عارف بالضبط التخرصات والتنبؤات هتقعد قد ايه او بقالها قد ايه. فهنا حتى لا يطعن في القرآن، ذلك كتير من اهل العلم استنكر هذا القول، قال هو قول شاذ غريب. خلاص، ايا كان الاقوال اللي وردت في هذه الآية، او ان هذا مقدار زمني لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، وان اليوم عند الله عز وجل كلمة اليوم، وان التقديرات تختلف. فبالنسبة للانسان ممكن الوقت بالنسبة له طويل، لكن في عالم الغيب الأمر مختلف تماما. لذلك بعد المدة الطويلة دي 50,000 سنة، فربنا يقول ايه؟ فاصبر وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فقالوا ان الأيام بتختلف، وحتى مش بس قضية عند ربك، حتى بالنسبة للحضارات وقيام الحضارات وانهيار الحضارات، الناس بتتعجل. لك ازاي مثلا الغرب بيفشوا فيه الفحشاء، تفشوا فيه الفحشاء وكذا وكذا، وازاي لا ينهار؟ ما هو النصاب لازم يكتمل، نصاب الفساد بيكتمل في سنن للحضارات حتى تسقط. دي ممكن تقعد مئات السنين، انت اللي متعجل. يعني الحضارات بتقوم وتسقط في عشرات ومئات السنين وتمر باطوار. دول بقى دراسة علماء الاجتماع، ازاي الامم بتمر باطوار حتى تسقط، وان وجود بعض الاخلاق الفاسده لا يستلزم سقوط الحضاره. ممكن في وجود اخلاق صالحه ويحصل التنازع، زي قضيه العدل والفحشاء، فبيحصل تنازع لغايه لما نصاب الفساد يكتمل فتحق عليها القول فدمرناها تدميرا. في سنن للاهلاك زي ما ربنا قال في سوره الاسراء. فالشاهد الانسان لما يسمع هذه الايات وبدايه العجله والارقام ايا كان مدلول الرقم، فيبدا يصبر ويعرف ان الامور مختلفة عند ربنا. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر فلا تتعجل، لا يغرنك سؤال المتعجلين من الكفار ولا من المؤمنين. فاصبر صبرا مطلقا، مفعول مطلق، صبرا مش مقيد بأي شيء، بل هذا الصبر موصوف بالجمال، وده من الملامح النفسية اللي عكس الهلوع. صبر، اصبر صبر الواثق، اصبر صبر الموقن. يعني انت بتقولهم اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا. طب وانت؟ انا برضو منتظر، يعني انا معرفش اللي يحصل، بس انا موقن ان الامور مش هتستمر كده. حتى لو انا مت، حتى بعد وفاتي انا موقن، يعني انا اموت والاسلام مستضعف، لكن انا موقن ان العاقبة للمتقين. هذا هو الصبر الجميل، فيه جمال النفس التي تصبر. النبي صلى الله عليه وسلم بقمة اليقين يخاطب خباب بعدما أوذي خباب، ويقول له والله لا يتمن الله هذا الأمر، قمة اليقين، ويقسم حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنم ولكنكم تستعجلون. يعني فعلا من العلاجات النفسية اللي بيقوم بها القرآن للداعية والعامل لدين الله قضية العجلة، العجلة في تلقي الوحي، ولا تعجل بالقرآن، العجلة في نزول العذاب، فإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك، العجلة في إيمان الناس، اصبر سوف يأتي اليوم إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. هذه العجلة تدفع الإنسان أحيانا لاتخاذ قرارات خاطئة، وهم عشان كده محاولة لاستفزاز، ذكرنا ده في سورة الإسراء، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. وعايزك تتعجل، نفس الهلوعة أحيانا تأخذ قرارات خاطئة. نتكلم عن مسألة إلا المصلين. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب. لو الكلام ده جمهور المفسرين، لو الكلام على الكفار، يرونه بعيدا. الإمام ابن الجزي كان له تعبير جميل قوي، بيقول إيه؟ البعد إما المقصود به الزمان، بعيدا زمانا يعني، أو الإمكان. عارف يعني إيه الإمكان؟ يعني يقول لك بتقول على حاجة مش في متناول، لك دي بعيدة علينا، دي صعبة. فهنا بتتكلم على الإمكان. لكن لو الزمان دي بعيدة يعني قدامها يعني سنين. ففي ناس من المشركين أو حتى من ضعاف الإيمان بيروا إهلاك الله عز وجل أو قدرة إهلاك الله عز وجل للكافرين بيراها بعيدة، يعني صعبة إمكانا، والبعض يراها بعيدة زمانا. الذي يرى بنور من الله يراه قريبا ونراه قريبا، إنهم يرونه بعيدا. النفس الهلوعة ترى كل مأمول بعيد، النفس الهلوعة ترى كل مأمول لها بعيدا عليها في الإمكان. أما النفس المطمئنة، ممكن نسميها النفس الجميلة، هذه النفس المصلية التي حفظت على الأعمال، ترى كل شيء قريبا. لكن القضية في الأقدار والترتيب والحكمة. ونراه قريبا، شعار هذه النفس المطمئنة يأتي بها الله: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. يأتي بها الله، الله قادر أن يأتي بكل شيء. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فقد يوسف من كم سنة هو يظل ظل موقنا يعقوب عليه السلام. فكلمة ونراه قريبا كلمة لأهل الإيمان من علاج نفسي للدعية. الله قادر سواء في الإمكان أو في الزمان، قادر على تغيير كل شيء في لحظات. لحد لما شاهد آخر حتى 5 سنين التقلبات العجيبة اللي حدثت، ممكن الواحد كان يظن لو اتقال له أن هيحدث هذه الأحداث كان يظن أنها تحدث في 30-40 سنة. تقلبات سريعة، فالإنسان لا يستبعد شيء أبدا على قدرة الملك سبحانه وتعالى. الله قادر، يؤمن أنك تظل على الطريق، على طريق العروج إلى الله سبحانه وتعالى. لا تجعل هذه الأحداث تصيبك بالجزع والهلع. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فهنا ملمح عكس النفس الهلوعة، أول ملمح من ملامح النفس الهلوعة الاستعجال، سأل سائل. هنا عكسها الصبر الجميل، نراه قريبا. نفس الهلوعة تراها بعيدا، كل مأمول لديها تراه بعيدا عنها، مستحيل، لكن فيش أمل. شعاره دايما النفس الهلوعة مش ممكن، مستحيل، ما فيش أمل. أنا قلت لكم مش نفع على دول إيه؟ يعني محبط. ونراه قريب، اللي رجح ان يوم 50,000 سنة وان الخطاب كله عن يوم القيامة، قال للدليل استكمال الكلام عن يوم القيامة: يوم تكون السماء كالمهل، تغير السماء، وتكون الجبال كالعهن، مهل الزيت مغلي او دردري الزيت، الجبال كالعهن الصوف المنفوش، ولا يسأل حميم حميمة. قالوا يعني لا يسأل عنه، يعني لا يسأل حميم حميم. وبعدين ربنا ما قالش لا يسأل قريب قريبة أو صديق صديق، جاب علاقة فيها حميمية، ثم هذه العلاقة الحميمية تنفك يوم القيامة. فقالوا يعني لا يسأل، قالوا إما لا يسأل عنه أو لا يطلب منه، يعني لا يسأل سؤال إعانة عايزه يعينه، ولا بيطمن عليه، ولا سؤال اطمئنان. يعني أقرب الناس ليك ما تبقاش فاضي يوم القيامة تطمن عليه. طب تطمن على والدك، على والدتك، على ابنك، بنتك؟ لا مفيش. طب تطلب من حد انت مش فاضي. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ولا يسأل حميم حميم. طيب مش جايز ما بيسألش عنه عشان مش شايفه؟ يبصرونهم. يعني جاي انت ممكن تسأل سؤال، طب هو جايز في احداث يوم القيامة وزحمة الناس هو لا يراه او لا يرى ما به من بلاء؟ لا، يبصرونهم، أي يبصر كل حميم حميمه، إجبار يبص عليه. يبصرونهم، يبصرونهم فيها 3 أقوال، اللي أنا قلته ده القول الأشهر. بعضهم قال يبصر الله عز وجل، يبصر أهل الإيمان الكفارة، يعني ربنا بيخلي أهل الإيمان يتفرجوا على عذاب الكفار، هذا من نعيم أهل الإيمان، إن يرى كل مظلوم ظالمه يوم القيامة يعذب، هذا من النعيم. قال بعض أهل العلم يرى يبصرونهم، ربنا بيخلي يبصرونهم، يرى يجعل الأتباع ينظرون إلى عذاب المتبوعين والقادة والساد، هؤلاء الذين كنتم تتبعونهم الآن يعذبون. دول ثلاث أقوال ذكروا في الآية. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. هنا ترتيب عجيب، ترتيب بدأ بالأقرب للأبعد، ترتيب هنا في سورة المعارج بدأ الابن أقرب شيء، بعدين الزوجة، الأخ، الفصيلة، كل الناس، ده من الأقرب ليك للإيه؟ للأبعد. الآية سورة عبسة، إذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، معكوسة، يعني هناك آخر حاجة صاحبته وبنيه، هنا بدأت ببنيه وبعدين الصاحب. فليه في سورة عبسة جت الأبعد ثم الأقرب، وهنا جاء الأقرب؟ أنتوا فاهمين الأول كان من أجمل من قرأت، في ناس كتير من المفسرين يتكلموا لك أجمل حد وجدته تكلم عنها وعمل فصل كامل سماه الإعجاز النفسي في القرآن، كان عبد الكريم الخطيب في التفسير القرآني للقرآن، كان أيضا عنده بعض الإشكاليات لكن هو متميز في هذه اللمسات البلاغية. كان بيقول إن هنا لحظة عذاب، هذه اللحظة لحظة ألم، لحظة افتداء، لحظة دخول النار، مفيش فرصة للتفكير. هناك لحظة فرار، لسه في يوم قيامة وبيفر وده بيطلبه فبيجري، مش داخل النار حالا. فاهمين يعني المشهد ده مشهد الإلقاء في جهنم، هو الآن يلامس العذاب. فلحظة ملامسة العذاب أنت بتمد يدك لتلتقط أنفس الأشياء تاني. يعني لو أنت مثلا، عايزين نجيب لها مثال، لو أنت هتتسجن خلاص، فأنت لسه في الإيه، في الاسم وبره وفي نقاش، فأنت إيه عملت تفر من الناس، خايف حد يشيلك حاجة. طب أنت خلاص داخل اللحظة دي وبيقلك إن أو تظن إن في أمل للافتداء، هل أنت هتمد إيدك وتيجي مثلا حاجة غالية تقول لا خليها دي، خلينا أجرب الأول حاجة جايز تنفع، أجرب حاجة أرخص؟ لا، أنت في اللحظة دي أغلى حاجة عندك بتجيبها وتحطها عشان تطلع. هو بيلامس النار، أغلى شيء عنده الأبناء. شوف العزو بالله المشهد، وده من هلع النفس في الآخرة، نفس الهلوعة عايزة تطلع من العذاب بأي ثمن، فما فيش فرصة انه يجرب حاجة رخيصة ويقولك طب خلي العيال في الآخر نجرب، لا، مد ايده على أغلى حاجة ما نفعتش، جاب اللي بعده الزوج ما نفعتش، جاب اللي بعده وانا عايز يحط الأرض كلها ويطلع. شوف هذه النفس الهلوعة، وكانت تفكر هكذا في الدنيا، لا تفكر إلا في مصلحتها. هذا الجزع، هذه الأنانية. لكن في سورة عبسة لسه لحظات فرار في أوقات يوم القيامة، لسه مش هيلقى في جهنم الآن، فهو في يوم القيامة خايف إن ده يشيله سيئة، خايف إن ده يتحايل عليه يقول له طب عشان خاطر يخد. فالأول بيفر من الأبعد إلى أن تأتي الأبناء ثم يفر منه. وساق ده بأسلوب بلاغي جميل عبد الكريم الخطيب في تفسير القرآن، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخي، كأنه هو الجمع، أنه ما عندوش مشكلة أنه يبدأ بالابن لم يتم الفداء، حط الزوجة، طب الأخ، طب القبيلة، الأرض كلها، بس يا رب طلعني، مش مهم كل دول يولعوا. ثم ينجي، كلا، الفداء كان في الدنيا، أنك أنت تبحث عن شيء تتقي به النار ده كان في الدنيا، كلا، إنها الآن مشتعلة، لظى، تنادي عليك باسمك، تدعو، هنتكلم على نزع الشوا، تدعو من أدبر وتولى. جمعة، أنت كنت في الدنيا نفس هلوعة، خايف على دنيتك، مشغول بجمع المال، هذا الهلع اللي في الدنيا بيقابله هلع يوم القيامة. كلا، إنها لظى مشتعلة، نزاعة للشوى، يعني ايه نزع للشواء؟ قالوا ضربه فأشوى، اي اصابه في غير مقتل. يعني نزع للشواء، النار هنا مش المقصد ان هي تموته، لا، هو لا امتى واحد عنده القدرة انه يموت واحد، بس لما بيضربه يضربه في غير مقتل، من اسباب ده انه عايز يعذبه، قضية ايه الالم. حتى الحسن البصري كان له اثر ان يعني تظل تنزع الاعضاء ويبقى الفؤاد يصيح والعياذ بالله، صلى الله عليه وسلم. اللي يعرف اقوال السلف والمفسرين، نزع للشوى كلام مرعب عن النار. بعض المفسرين قال الشوى جلدة الرأس، بعضهم قال ليه، لانه عايز يقولك شيء مؤلم واللغة بتحتمل كل ده، لكن لا يصيب القتل، او مكارم الوجه، يخسر عينه يخسر الانف، مكارم الوجه. وبعضهم قال الاعضاء، تقطع ايده وبعدين تشد رجله وبعدين تقطع ايده التانية، كل ده ولسه لا يموت، لا يذوق الموت حتى يتأل. ثم قالوا صيغة المبالغة النزاعة دي اما القوة النزع او للتكرار، لان هذه الاعضاء تعاد اليه، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فكلما نزع منه عضو او جلدة رأس تعاد فتنزع مرة اخرى، نزاعة للشوى. لمن هذا؟ تدعو من ادبر وتولى وجمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: كلا ردع وزجر لمحاولات الافتداء الفاشلة، إنها لظى نزاعة للشوى، تنزع الأعضاء وتصيبه في غير مقتل ويشوه الوجه والعياذ بالله. تدعو تنادي وتهلك وتنادي بالأسماء من أدبر وتولى، أدبر عن سماع الوحي وتولى وأعرض، ثم انشغل بجمع المال وأوعى وضعه في وعاء. وهذا تصوير لفعل النفس الهلوعة التي انشغلت بالدنيا وكانت هي الشغل الأول والأخير لها وفقط. فهذه النفس الهلوعة التي أعرضت وابتعدت ولا تريد أن تسمع شيئا من الوحي، ثم انشغلت بجمع المال، هذه التي استحقت، هذه النفس هي التي استحقت هذا العذاب، نفس الهلوعة. وجمع فأوعى، وهذا المال لم يغني عنه شيئا، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا سقط في جهنم لن ينفع هذا المال. وجمع فأوعى، إن الإنسان خلق هلوعا. هنا الآية اللي اتكلمنا عنها في أول السورة، إن الإنسان تأكيد خلق في أصل خلقته هلوعا، اتكلمنا عن معنى الهلوع وفراغ الجوف من مصدر القوة، وده طبع في الإنسان. هذا الطبع لابد أن الإنسان يعني يملأ هذا الفراغ بشيء ليعالج هذا الهلع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه، مجرد شر بسيط، إذا مسه الخير، إذا مسه الشر جزوعا، قليل الصبر. قلنا قلة الصبر بسبب فراغ النفس من القوة، الصبر حبس النفس، عايز إنسان عنده قدرة أن يحبس النفس، لا يترك النفس الهلوعة، نقل هلواع هي التي تجري مسرعة والنعامة تخاف فتجري. النفس الصبر في حبس، توقف، زي ما تيجي أن أغلب العبادات المذكورة فيها معاني الصبر كف النفس، وفيها معنى العطاء، يعني أغلب العبادات فيها صبر وعطاء، وده عكس الهلع. إذا مسه الشر جزوعا، يستطيل لحظات الألم ويظن أنها لن تنتهي. دائما لحظات الألم هو متصور أنها لحظات دائمة وأنها سرمدية وأنها مستحيل أن تنجلي، يستبعد في قدرة الله عز وجل أن تنجلي هذه اللحظات، حتى يدعو إذا دعا بالنسبة لأهل الإيمان وهو فاقد للأمل، ده الجزع. إذا مسه الشر جزوعا، أي شر بيصيبه بيصاب بحالة من الجزع، فيش حالة صبر ورضا ويقين وثبات. وإذا مسه الخير، أول لما يمسك أي حاجة، ومن شوية كان جمع فأوعى، هنا مجرد ما يمس الخير، أول ما يلامس الخير فقط يمنع. ليه؟ لأنه معتقد الخير ده مش هيجي تاني. طب ما اللي جاب لك الخير الأولاني هيجيب لك الخير تاني؟ لا، حالة الهلع اللي بتصيبه أول ما يمسك الخير لا، حافظ عليه، جايز مش هيجي تاني. طب هو خلقكم أول مرة، طب هو اللي جاب ده يجيب لك؟ لا، هو يفقد، لا يفكر بهذه الطريقة. وإذا مسه الخير منوعة، ليه بيمنع الخير؟ لا يستطيع أن يفكر بهذه الطريقة. عكس أو إطعام في يوم ذي مسغبة، قمة حالة المجاعة وعنده القدرة أن يطعم اقتحام العقبة في صورة البلد. وإذا مسه الخير منوعا، إلا المستثنى من هذه الصفات المصلين. والعجيب أن الصلاة بدأت الأول بالمعرف اسم المصلين، وبعد كده كله الذين والذين والذين، رغم المصلين جات لوحدها، وبعدين بدأت بالصلاة وختمت بالصلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون وختمت على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلاتهم يحافظون. فبدأت بالصلاة، وده اهتمام الصلاة، إن الصلاة هي اللي بتضبط الإنسان، هذه العلاقة بين العبد وبين ربه، هذه الصلة اللي بتجعل النفس تستقر، عارف كأنك بتربط النقة والنعمة دي ما تجريش، تقف قرة عيني. العين لا تستقر امتى؟ لما تكون بتبحث عن منفذ، لكن لما العين بترى ما تريد وما تحب خلاص، هي ده معنى كلمة استقرار، من معاني كلمة قرار واستقرار العين، يعني خلاص لا تبحث عن شيء، قرة العين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. لذلك لما ربنا قال في سورة الأحزاب زاغت الأبصار بلغت القلوب الحناجر، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يصلي. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم حينما زاغت الأبصار؟ فعل ما تقر به الأعين، الصلاة. كان يصلي في ليلة بدر الأحزاب، كان يصلي، كان إذا حزبه أمر صلى صلى الله عليه وسلم. فعلا الصلاة، أنت لما يصيبك حالة هلع، وغالبا حالات الهلع بتصيب الإنسان حالات الرزق والأمن، هذه اللحظات أخطر اللحظات اللي الإنسان بياخد فيها قرارات خاطئة. فقبل هذه القرارات لابد من صلاة، ودي هنا التوازن النفسي اللي بتعمله صلاة الاستخارة، حالة من التوازن النفسي انك تصلي ركعتين تتصل بالله ثم تدعو. طب انت كان ممكن تدعي من غير صلاة، طب في أذكار كتير انك بتدعو، لكن قضية الصلاة ان هي بتوازن الإنسان نفسيا، بتملأ هذا الفراغ، فياخد القرار وهو زي اللي ما بيش عارف يفكر وهو جعان فمحتاج ياكل، لك لا بص احنا نطلع الاول ناكل وبعدين ارد عليك في الموضوع ده، انا مش عارف ايه، انا مش عارف ارد عليك في الموضوع ده كده، انا ما اعرفش انا بقول ايه الوقت، فخلينا بس الاول ايه نطلع ناكل وبعدين نشوف. في واحد يقولك لا دعوني اصلي ركعتين، سيبنا اصلي زي جريجي كده، دعوني اصلي ركعتين. في واحد، وانت لو عملت بحث كده عن دعوني اصلي وردت في اكتر من موطن في بعض الاثار، حتى في القبر يتيه الملائكة اللي دعوني اصلي، خلال جايين يسألوه في القبر سيبونا اصلي ركعتين دعوني اصلي. وابراهيم لما اخذت منه سارة الملك الجبار اخذها منه قام يصلي في موطن عجيب عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام والتسليم، موطن عجيب للصلاة فعلا، ان النفس تتمالك وتقف في هذا الموطن للصلاة، موطن عجيب فعلا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تروى في السير لما أرسل حذيفة ليأتي بخبر القوم في غزوة الأحزاب والكل خايف، ما حدش قادر يقوم أصلا، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروى عنه من يأتيني بخبر القوم يكون معي في الجنة، لم يقم أحد، فقال قم يا حذيفة. فلما عاد بيروى في الأثار كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا يصلي، فوضع عليه الشملة ويصلي صلى الله عليه وسلم. أن تمتلك أو توفق لهذه القوة النفسية للصلاة في هذه المواطن أمر فعلا تدفع به الهلع، فتجد أن الصلاة دائما مع المتغيرات، مع الخسوف تصلي، مع قلة الماء الاستسقاء تصلي، مع الفرح تصلي العيد، مع الموت الجنازة تصلي، هذه الصلاة تضبط الإنسان نفسيا. يعني مشكلة النفس أن يعني النفس قد تجعل الإنسان يغير مساراته، زيك أنت بتستعيذ من شر نفسك صباحا ومساء وقبل النوم، أعوذ بك من شر نفسي، ومع علب الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك، أعوذ بك من شر نفسي، من شر الشيطان وشركه أو شركه، تستعيذ، وهذه المقدمات تستعيذ من شر النفس صباحا ومساء وقبل، وفي رواية أيضا زيادة قبل النوم. فهذا الضبط اللي بتقوم به الصلاة، هذا الغذاء اللي بتجعل الإنسان يختار اختيارات حياتية منضبطة على رضا من على مراد الله سبحانه وتعالى. فقال إلا المصلين، في ثبات، لأن حالة أنت عشان الفراغ ده مستمر، ما خلق هلوعة ده في أصل الخلق، فأنت عايز ثبات في الصلاة، عايز غذاء مستمر، يعني مش يعني انت بتجوع بتقولش اصل انا اكلت من 3 ايام امال انا جعان ليه، انت محتاج غذاء مستمر، فكذلك انت محتاج صلاه مستمره. فاول وصف المصلين الذين هم على تمكن صلاتهم دائمون، وختمت بيحافظون. بعض اهل العلم حاول يفرق ايه الفارق ما بين المداومه والمحافظه. قال المداومه الاوراد الثابته زي الفروض كده، كل يوم في اوراد ثابته مداوم عليها، كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمه، صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عملا اثبته، ده احد الاقوال في دائم يحافظون. قالوا ان هذه الاوراد الدائمه مش بتعملها اي كلام، بتعملها وانت متحافظ عليه، تقيم الاركان والركوع والسجود والخشوع، يعني المداومه الثبات، المحافظه الكيف، لانك بتتقن هذه الصلاه. يعني المداومه كل يوم بتصلي قيام ليل، المحافظه بتحافظ على هيئه هذا القيام من الخشوع والركوع والسجود والاتقان. واضح الفرق؟ الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. بيتعامل، ورغم أن كثير من المفسرين قال أن الآية مكية، وبعضهم قال أن الآية دي مدنية، لكن حق معلوم حتى قبل الزكاة. لذلك كثير من المفسرين قال يضع في ماله حق معلوم، أو بعض المفسرين غير الزكاة. وهنا معنى العطاء، أنك كل يوم تصلي قيام ليل، ده طبعا التطوع، أو تحافظ على الفروض بالرغم من تقلبات الحياة، ده علامة صبر. احنا قلنا ان العبادات بتشمل معاني الصبر والايه والنوم، معاني الصبر والايه والعطاء، معاني الصبر والعطاء، لان عكس الهلع، اذا مساه الشر جزوعا مفيش صبر، واذا مساه الخير منوعا مفيش نوم، مفيش ايه، مفيش عطاء. انتم صممين. عكس الهلع ان الانسان صابر يعطي، الصبر خلاص يعني ايه القوه النفسيه، العطاء غنى النفس فملأ الفراغ النفسي. فهنا معاني العطاء، والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين. طيب الهلع ده يعني الانسان هيتخلص تماما من الخوف؟ لا، هو بيوجه الخوف للعذاب، يعني بدل ما هو خايف من أسباب الدنيا وتقلبات الدنيا ومشغول بجمع فأوعى ومشغول بالدنيا، لأصبح مشفق من عذاب الله. يعني الشرع لا يطالبك بتغيير مشاعرك، لكن يطالب بتوجيه المشاعر الوجهة الصحيحة. فالخوف ده يوجه للعذاب، لذلك هنا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، فأصبح إشفاق مش هلع، لأنه في المكان الصحيح. إن عذاب ربهم غيرون. الصبر على الشهوة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. صبر أيضا، إنه يرى الأمانة أمامه، أممكن أمانة غالية، ويرعاها ويحفظها بالغيب لا يراه أحد. والذين هم بشهاداتهم قائمون، يشهد حتى على أبيه وعلى أخيه وعلى بنيه. أيضا في معنى العطاء للآخرين الشهادة والصبر. ثم ختمت، وكأن يعني لابد أن الإنسان يعني يبدأ بالصلاة وينتهي بالصلاة، هذه حياة الإنسان، بيبدأ يومه بصلاة وينتهي يومه بصلاة. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إن خلقناهم مما يعلمون. يعني إيه مهطعين؟ قالوا فيها معنى الإسراع بيجري، وفيها معنى النظر مد البصر، أيضا ده من معاني الهلع. فقالوا طب مهطعين، ده مهطعين نفسر الأول المفردات. قالوا عزين أي متفرقين، عزة تفرق، جماعات متفرقة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أصحابه يوما فوجدهم يجلسون حلق متفرقة، فقال ما لي أراكم عزين، فكانوا يجتمعون في كل مقام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بسط عليهم رداء لغطاه، خلاص بقوا يعودوا متجمعين دايما، فعزين متفرقين. فمعنى فما الذين كفروا قبلك مهطعين فيها ثلاث أقوال. قالوا الأول أنهم أول لما النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ المجلس يجروا عليه، وده القول الأشهر، الاهطاع في مد العنق ومد البصر ويجري. طب هو معقول جاي عايز يستفيد؟ لا، جاي ليسخر وليهزأ ولينقل الكلام ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن يقبل بحالة الإهطاع يتفرق عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطبق أي شيء مما قال. يبقى فما الذين كفروا قبلك مطيعين، بيجروا عليه وبعدين يكذبوا ويعرضوا ويتفرقوا. وده القول الأشهر وذكره الإمام الطبري وغيره. ابن كثير ذكر معنى عكسه، قال مهطعين نافرين منه، وذكر آية كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسور. قال إن الإهطاع هنا حركة عكسية، أول لما النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الكلام يفروا بسرعة يجروا ويتفرقوا بعيدا، خايفين يأثر فيهم الكلام. معنى التالي ده قلة قليلة اللي ذكره، قال الإهطاع المرور بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينظر إليه أصلا، يعني هو مشغول بحياته رايح جاي ومجلس النبي صلى الله عليه وسلم موجود، هو مش مشغول بيه أساسا، هو بمادد عنقه ومادد عينه للدنيا لا يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كل الحالات حالة الإهطاء أيضا فيها معنى الهلع. فمال الذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، بيتفرقوا عنك، مفيش حد بيطبق الكلام اللي انت بتقوله. ثم بعد ذلك بعد أن يعرضوا عن العمل، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ يعني كلمة فمال الذين كفروا، الفاء دي كأنها فاء فصيحة، أي فبعد أن عرفتم كل هذا وأن الله قادر على تعذيبكم وقادر على أن يدخلكم النار التي هي نزاعة للشوى وأن يفعل، وبعد أن بين لكم الأعمال الصالحة، أبعد كل هذا تنصرفون عنه صلى الله عليه وسلم ولا تستمعوا إلى كلامه ولا تطبقوا الأعمال الصالحة، ثم بعد هذا تطمعون أن تدخلوا الجنة؟ أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا، مش هتخشوا الجنة. هذا الطمع دي أمنية وهمية، وهم. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. الآية دي المفسرين قالوا إيه علاقة إنا خلقناهم مما يعلمون؟ الجماهير المفسرين قالت مما يعلمون أي من المني اللي فيه القذارة والحقارة. طب إيه العلاقة بين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون؟ المعنى اللي أميل إليه ومناسب أشعر إن في مناسب لسياق السورة، وذكروا القرطبي وابن جزي وكثير من المفسرين وذكروا الطبري من قبل، قال يعني الكل مخلوق من مني، ماذا فعل هذا الجسد وماذا فعل هذا الطين وماذا فعل هذا المني لكي يدخل الجنة بدون عروج إلى الله؟ ده معنى الكلام، مالوش نص الكلام، يعني قالوا الكل مخلوق لا يستحق أن يدخل الجنة لمجرد أنه مخلوق، فالكل مخلوق من مني، الكل مخلوق من طين، فلا يستحق أحد أن يدخل الجنة يطمع كل امرئ منهم أن يدخل الجنة نعيم إلا بالأعمال، فقد رفضتم الأعمال فلن تدخلوا الجنة، فما قيمة الأجساد بدون روح؟ الجسد طين متعفن منتن الرائحة متغير متقلب من مني قذر، ما قيمة هذا البدن إذا لم يغذي الروح، إذا رفض العروج، إذا رفض الأعمال الصالحة، ما قيمته لكي يدخل الجنة؟ كيف يطمع هذا الجسد أن يدخل الجنة؟ هل لأنه مخلوق؟ الله عز وجل خلق الجميع، تفهمين الفكرة؟ إن القضية الأساسية إن الإنسان قيمته بأعماله بعروجه، درجته بعروجه على حسب توقفه في العروج، مش مجرد أنه بدن. يعني الإنسان مكرم، قد كرمنا بني آدم، لكن الإنسان قد ينزل إلى أسفل سافلين إلى أنه كالأنعام بل هم أضل إذا قام بالتدسية، قام من دساه. فيقول لهم ربنا سبحانه وتعالى أنتم تعلمون أصل الخلقة، ما قيمتكم، ما قيمتكم، ما قيمة الأجساد والأبدان بدون روح بدون عروج إلى الله سبحانه وتعالى؟ يطمع كل امرئ منهم ما يدخل جنة النعيم كلا إن خلقناهم مما يعلمون. وقال بعض أهل العلم العلاقة مش بأن كلمة إن خلقناهم مما يعلمون مش تعليل لآية أيطمع كل امرئ منهم ما يدخل جنة النعيم، لا، ده هم لما أتوا قالوا إيه؟ قالوا لن نبعث ولو بعثنا سندخل الجنة، فربنا بيقول لهم ردا على تكبركم ان انتوا لو كده كده بعتوا تدخلوا الجنة، انتم اصلا هذا التكبر ما قيمته؟ الانسان مخلوق من مني. وردا على انكم لن تبعثوا، الله عز وجل الذي خلقكم من طين ومن نطفة قادر على ان يبعثكم مرة اخرى. فقالوا ان كلمة إنا خلقناه مما يعلمون، بتجمع ثلاث حاجات: رد على التكبر، رد على أن الله عز وجل قادر على أن يبعثكم مرة أخرى، رد على أن الإنسان بمجرد بدنه وجسده مهما كان جميلا نظيفا قويا لن يغني عنه من الله شيئا، لابد من روحه، لابد من عروج الروح إلى الله سبحانه وتعالى. طب كيف تعرج الروح؟ ليست بالأماني، بالأعمال المذكورة، وأهمها الصلاة. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين، على أن نبدل خيرا منهم. ابن كثير اختار على أن نخلقه مرة أخرى يوم القيامة في خلقة أقوى وأفضل من هذه الخلقة الموجودة في الدنيا، لأن الكافر بيكون خلقة عظيمة لينال عذاب عظيم في النار والعياذ بالله. فابن كثير اختار إن على أن نبدل خيرا منهم أي يوم القيامة. الطبري اختار على أن نهلكهم في الدنيا ونأتي بأناس يعبدوننا خيرا منهم، والكل قول له شواهد في القرآن. على أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين، أي وما نحن يعني بمعجزين، لن يعجزنا أحد، معجزين أي لن يسبقنا أحد. مسبوقين اسم مفعول، لن يستطيع أن يسبق أحد الله عز وجل، أي لن يستطيع أحد أن يفلت من عذاب الله، محدش هيسبق العذاب قبل ما ينزل، الله قادر أنه يأخذ الجميع لن يترك أحد. فذرهم استمروا بقى في رفض العروج والانشغال بالهلع وجمع فاوع، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى تأتي المفاجأة، حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. التشبيه ده عجيب جدا، معلش أنا طولت عليكم، التشبيه ده عجيب جدا. نصب كتير من أهل العلم قال نصب اللي هو الأنصاب والأزلام، الصنم نصب في الأصل العلامة أو الراية التي قد توضع في الجيش يسرع إليها الناس الراية، أو علم يسرع إليه الناس ليجتمعوا، لكن غلب الاستعمال في لغة القريش قبل نزول القرآن كان يعني الأنصاب أو استعمال القرآن أنه بيسمي دي أنصاب. فربنا بيشبه سرعتهم في الجري وهلعهم يوم القيامة وعمين يجروا يوم القيامة بشخص بيجري على الصنم، فاستغربوا ليه ربنا جاب التشبيه ده، مع أن الجري على الصنم شرك. يعني تتخيل لما تشبه حالة واحد بفعل معصية، فانت ممكن واحد يسأل طب وانت ليه بتشبهه، انت ممكن لان انا اشبهه بشيء من حاله، هم كانوا كده في الدنيا، كانوا بيجروا يوفضون الى النصب، يوفض يسرع جاية من وفضة، عكس مش عكس غير افاضة جاية من فيضة، وان كان المعنى الاتنين فيهم زي طواف الافاضة افيضوا، هنا لا يوفضون جزر تاني، لكن الاتنين فيهم معنى السرعة والجري. بيجري على الصنم، امتى كان بيجري على الصنم؟ لما بيصيبه مشكلة. فنرجع نفس الهلوعة، ملخص الكلام، نفس الهلوعة اللي مفطورة على الهلع لما بيصيبها مشكلة، نفس المشركة بتجري للصنم، تجري على الأسباب، تجري على المال جمع فأوعى. النفس المؤمنة تعرج، ما بتجريش للأنصاب وللمال، تعرج إلى الله لتبحث عن الاستقرار. فهؤلاء كانوا في الدنيا إلى نصب يوفضون، جمع فأوعى، كان عشان يغطي على حالة الهلع يفزع إلى الأسباب، يفزع إلى الأصنام، يفزع إلى آلهة مصنوعة متوهمة. لكن المؤمن ما بيجريش في الاتجاهات دي، المؤمن يعرج إلى الله، يصعد، ينظر إلى الأعلى لا ينظر إلى الأسفل، يعرج كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، عكس الكبر لأنهم رفضوا ذلك تكبرا، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يجعلنا من أهل الصلاة، وأن يجعل الصلاة قرة عين لنا، وأن يجعلنا من المؤمنين المصلين الذين يحافظون على الصلاة والذين هم على صلاتهم دائمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.